فمن كتاب المحرر في الحديث باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه. عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنثر واستنشق ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله سبق أن أورد أحاديث في كتاب الطهارة وبوب أبوابا، فمن آخر ما ذكر من سنن الفطرة ومنها السواك واستحبابه وتأكد استحبابه، ثم الآن يتكلم عن أو يورد ما ورد في شأن الوضوء وصفته وفرائضه. والوضوء شرط من شروط الصلاة، وهو رفع الحدث أو رفع الحدث الأصغر أو الطهارة الصغرى، فهو شرط من شروط الصلاة لا يتسامح فيه ولا يعفى عن تركه لا عمدا ولا سهوا. فعامة العلماء أن من صلى بغير وضوء ولو ساهيا لا تصح صلاته، بل تعتبر باطلة، عليه أن يعيدها. والوضوء نزل حكمه مع حكم الصلاة على إثر الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما عرج به وفرضت عليه الصلاة، فمن صبيحة ذاك اليوم ورد في الحديث أن جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه الوضوء. وقد جاء في حديث فاطمة رضي الله عنها عند الحاكم وغيره أنها جاءت فزعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبره أن المشركين يأتمرون بقتله عليه الصلاة والسلام، فدعا بوضوء وصلى. وعامة أهل العلم على أن الوضوء كان مشروعا بمكة مع الصلاة والغسل من الجنابة، ولم تكن الصلاة بدون وضوء بحال من الأحوال. لكن جاءت الآيات في شأن الوضوء، كما في آية سورة النساء وآية سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. هذا الحكم كما يقول أهل العلم ليس حكما مؤسسا لحكم جديد، بل هو مقرر أو مؤكد. فالحكم تأسس بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بمكة، أو بتعليم جبريل إياه عليهم السلام. فمن ذلك الوقت والوضوء مشروع. لكن من أهل العلم من يقول لم يكن في ذلك الوقت واجبا، بل هو مندوب إليه مستحب، وتأكد حكمه ووجب بنزول آيتي سورة النساء والمائدة. والوضوء من الوضاءة بمعنى النظافة والنضارة، وهو لا شك واضح من فعل الوضوء، فالمتوضئ باستعماله الماء في وجهه ويديه وسائر أعضائه ينظفها وتزداد به نظارة ووضاءة وطهارة، فهو وضوء لما يحصل. وقد جاء في الحديث: والطهور شطر الإيمان. الطهور أي بمعنى الطهارة، والوضوء شطر الإيمان، نصف الإيمان. ووردت أحاديث كثيرة في فضل الوضوء، وسوف يورد المؤلف رحمه الله منها ما تيسر. ثم أيضا من أهل العلم من يقول: الوضوء ليس خاص بالأمة الإسلامية، بل كان معروفا في الأمم السابقة، كما جاء في الحديث عند أحمد: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وجاء في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه توضأ وصلى، وأيضا في قصة سارة عليه السلام عند ذلك الملك لما خافت منه أنها توضأت وصلت، وفي قصة جريج الراهب كذلك أنه توضأ وصلى. فهذا مما يستدل به أهل العلم على أن الوضوء ليس خاصا بالأمة الإسلامية، بل هو عام في أمم الأنبياء. ومنهم من يقول: بل هو خاص بهذه الأمة، ولكن الأنبياء دون أممهم كان معروفا لهم. ومن أهل العلم بل يقول من يقول: بل التحجيل والغرة كما في حديث أبي هريرة هو الذي خاص بهذه الأمة، كما جاء عنه عليه السلام، لعل المؤلف يريده: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. فقالوا: الغرة وهو البياض الذي يكون في الجبهة، والتحجيل الذي يكون في رجلي الفرس في يديه، فهو خاص بهذه الأمة، والله أعلم. وعلى كل حال هو من أهم شروط الصلاة، وهو سابق عليها، وجاء في الحديث كما في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم، في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. وفي حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فهو شرط للصلاة بإجماع الأمة، ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. والآية أوردت الأعضاء أو الفروض المتفق عليها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الفروض الأربعة مجمع عليها ومتفق عليها، لأنها وردت في القرآن الكريم، وجاءت السنة مؤكدة لها. لكن الاختلاف في أمور تفصيلية يذكر المؤلف منها طرفا. فحديث عثمان ومثله حديث علي، حديث عبد الله بن زيد، عبد الله بن عمر، أبي هريرة، بن عباس، في أحاديث كثيرة جدا عنهم رضي الله عنهم صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اعتنى الصحابة بذكر وضوئه فعلا وعملا. فعثمان كما لاحظتم في هذا الحديث توضأ بين يدي الناس، وعلي رضي الله عنه في مسجد الكوفة أيضا ورد في الحديث الصحيحة أنه توضأ بين يدي الناس. وعبد الله بن زيد لما سئل عن وضوء النبي عليه السلام دعا بماء وتوضأ، فكانوا يمارسون الوضوء عملا وفعلا بين يدي السائلين، مما يدل على ضبطهم وحفظهم وحرصهم على إبلاغ هذا الحكم. فحديث عثمان رضي الله عنه يرويه مولاه حمران ابن أبان، وهو مولى له، حصل عليه من بعض المغازي واعتقه، فيرويه عن طريق يرويه بن شهاب الزهري عن طريق الليث
عطاء بن يزيد الليثي،
عطاء بن يزيد الليثي، عن حمرة. وورد من عدة طرق أوردها الإمام مسلم رحمه الله في عدة روايات، فذكر لهم الوضوء كما سمعنا أنه أولا غسل كفيه ثلاثا، فغسل الكفين هذا عند أهل العلم مستحب في بدء الوضوء أن تغسل كفيك ثلاثا، والحكمة ظاهرة في هذا، لأن اليدين هما الوسيلتان لنقل الماء ولغسل الأعضاء، فلا بد أن يتحقق من نظافتهما وعدم حصول شيء فيهما، فلذلك يبادر أولا بغسلهما لأنه يغترف بهما الماء، وأيضا يباشر بهما غسل وجهه وبقية أعضائه. وهذا الحكم هذا مستحب، لكن إذا كان على إثر القيام من نوم الليل هذا واجب عند بعض أهل العلم، عند المحققين من أهل العلم واجب إذا كان بعد القيام من نوم الليل خاصة أو من نوم النهار عند بعضهم. أما إذا لم يكن على إثر نوم وكان مستيقظا وأراد أن يتوضأ، فيستحب له أن يبدأ بغسل كفيه ثلاثا قبل أن يتوضأ. وقبل هذا كله، والمؤلف لعله يورد، لأن هناك أحكام كثيرة تتصل بهذا، فمنها النية، أهم شيء النية، لا بد من النية ويستحضرها عند الوضوء، وأنه يريد أن يتوضأ لرفع الحدث أو لفعل العبادة. أما إذا كان يتوضأ لأمر ما، لمجرد إزالة الأوساخ على يديه وذراعيه ورجليه، لا يريد الوضوء، فهذا لا يعتد بوضوءه. أما إذا كان لا يريد، قد أحدث فيريد رفع الحدث، أو قد أحدث فيريد أن يصلي، يريد أن يقرأ القرآن، يريد أن يطوف، فتوضأ لهذا الشيء، هذا وضوء صحيح ما دام نوى إما رفع الحدث أو فعل شيء لا تصح الصلاة إلا به، أو الوضوء من شرطه كما يقول أهل العلم. الأمر الثاني التسمية عند الوضوء قبل أن يغسل كفيه ثلاثا، حتى تدخل في هذا، فيسمي يقول بسم الله، وهذا ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومن أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله من يؤكد على التسمية عند الوضوء إذا كان ذاكرا. أما إذا يعني نسيها فلا حرج عليه، ومتى ما ذكرها في أثناء وضوءه سمى وأكمل وضوءه. فهنا يغسل يديه كفيه ثلاثا، وهذا كما قلت يقول أهل العلم مستحب في هذه الحال. ثم تمضمض واستنشق. هذه الرواية وردت يعني باختلاف بين البخاري ومسلم في سياقها، ففي بعضها كما ذكر المؤلف في صدر الرواية تمضمض واستنشق، وعند البخاري مضمض واستنشق واستنثر. وعلى كل حال الاستنثار يستلزم الاستنشاق. المضمضة معروفة، هي إدخال الماء في الفم مع تحريكه أو إدارته ومجه وإخراجه، هذه هي المضمضة الصحيح في وصفها. وإن لم يمجها بل ازدرد الماء وابتلعه، فالصحيح أنه يعتبر قد مضمض. وأما بدون تحريك، مجرد إدخال الماء بدون تحريك، بدون أن يديره في فمه، فلا يسمى هذا مضمضة. والاستنشاق هو جذب الماء بالأنف، جذب الماء بالأنف، والاستنثار إخراجه منه. فهذا حكم المضمضة والاستنشاق، ورد في هذا الحديث من فعل عثمان، ويذكر أنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الأمر بالمضمضة والاستنشاق في أحاديث أخرى أمرا بها، فإذا توضأت فتمضمض واستنشق، وعلى اختلاف في 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 الصيغة، لكنها بصيغة الأمر. ولهذا تمسك بهذه الألفاظ من يرى وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وأنها واجبة، ومنهم من يرى أنها أصلا لا تحتاج إلى حكم مستقل، فهي داخلة في مسمى الوجه، الأنف والفم، يقول الفم والأنف داخل في مسمى الوجه، فهي إذن داخلة بحكم الآية اغسلوا وجوهكم ومن الوجه الأنف ومن الوجه الفم. فالمضمضة التي هي غسل لباطن الفم، والاستنشاق الذي هو تنظيف للأنف، يعتبره داخل في مسمى الوجه، فلو لم ينص عليه استقلالا لكان ذكر الوجه في الآية كافيا لدخول هذين الحكمين فيها.
نعم أحسن الله. إذن المضمضة والاستنثار والاستنشاق واجبة،
هذا صحيح إن شاء الله.
ثم غسل وجهه 3 مرات.
لا بنفسه، إذا كان يتوضأ بالمرحاض داخل المرحاض فالأولى أن يسمي بنفسه ولا يجهر بها. النية في القلب، أصلا النية في القلب يعني لا أثر لكونه داخل المرحاض أو خارج المرحاض. نعم نعم. لا النية كما مر بنا في دروس سابقة لا يجهر بها، لا عند الطهارة وضوء أو غسل، ولا عند الصلاة، ولا عند الطواف، ولا شيء من ذلك. ثم غسله
إلا عند الاعتمار بالنسبة للنية،
عند الاعتمار
عندما ينوي العمرة.
لا حتى عند العمرة، يعني عند العمرة والحج أهل العلم يقول ليس هذا من الجهر بالنية، عندما يقول لبيك هذه تلبية، والتلبية تدل على أنه دخل في النسك، لكن لا يقول اللهم إني نويت العمرة أو اللهم إني نويت الحج. أما التلبية فهي فعل أو قول من أقوال الحج، ذكر من أذكار الحج، إما واجب أو مستحب بحسب يعني على حسب أقوال أهل العلم في هذا.
أحسن الله إليكم. ثم غسل وجهه 3 مرات،
يقول لبيك اللهم عن فلان، إيه يسميه. إيه نعم. إيه نعم.
ثم غسل وجهه 3،
ثم غسل وجهه 3، فهذا أيضا ورد في الحديث مؤكدا لما ورد في الآية. والوجه عند أهل العلم يحددونه بمنابت شعر الرأس عند متوسط الناس إلى الذقن مجتمع اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن، هذا في الجملة. فهذا الوجه فرض من فروض الوضوء، وغسله ورد في الآية والحديث 3.
ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات،
ثم غسل يده، اليد تنطلق على الكف والذراع والمرفق والعضد أيضا، والعضد يدخل فيه مسمى اليد، لكن لما قال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق عرفنا أن العضد خارج عن هذا، وأن المقصود من اليد من غسل الأيدي إنما هو غسل الكف والذراع والمرفق داخل في هذا، إما باعتبار أن إلى في قول الله تعالى إلى المرافق، وفي الحديث كذلك بمعنى مع المرافق، ويدل له ما ورد في عدة روايات من حديث جابر وحديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة وآخرين أنه عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقيه، وفي بعضها غسل حتى شرع في العضد، مما يدل على أن غسل المرفق داخل. وهذا لا يكاد أهل العلم يختلف فيه أن غسل المرفق داخل في غسل اليد ولا بد. نعم.
ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك،
ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، أي مثل اليمنى 3، وفيه دخل فيه الكف والذراع والمرفق.
ثم مسح رأسه،
ثم مسح رأسه، وهذا كما في الآية، والآية وردت وامسحوا برؤوسكم، ورد بلفظ الباء عداه بالياء، وأهل العلم يقولون المسح يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر، لكن في الآية ورد في بعض روايات الحديث ومسح برأسه، في بعض روايات الحديث موافقا للآية، وقالوا الحكمة في تعديته بالباء ليدل على أن هناك شيئا يمسح به الرأس، لأنه لو قال وامسحوا رؤوسكم لا ربما فهم من هذا مسح الرأس مجردا باليد من غير ماء، لكن لما قال وامسحوا برؤوسكم دل على أنه يمسح الرأس، يمسح بالماء، يمسح بالماء. وهنا أيضا ما ذكر عدد في مسح الرأس، ولا ذكر في هذه الرواية كيفية المسح، لكن كما سوف يتبين من الحديث الآتية في حديث زيد عبد الله بن زيد رضي الله عنه كيفية مسح الرأس واستغراق الرأس مسحا، وأنه لا يقتصر فيه على بعضه كما يذهب إليه بعض أهل العلم، بل لا بد من مسح جميعه كما ورد في الصفات الأخرى لوضوئه صلى الله عليه وسلم. فهذا مجمل من حديث عثمان، مسح رأسه ولا بين الراوي كيف كان مسحه لرأسه، هل مسح جانبا منه، هل دون جانب، هل مسح مقدم الرأس دون مؤخره، سكت عن هذا، لكن بينت الأحاديث الأخرى تعميم الرأس بالمسح، وأن الآية والأحاديث التي وردت بلفظها تدل على ضرورة تعميم الرأس بالمسح. اي نعم، ورد في حديث ابن عباس وان كان في كلام الأذنان من الرأس. الأذنان من الرأس داخلة فيه. اي نعم.
ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات.
وهذا أيضا من الفروض المتفق عليها، وردت في الآية ووردت في حديث عثمان وغيره. فغسل الرجلين إلى الكعبين، والكعب معروف هو العظم الناتئ، ملتقى عظم الساق بعظم القدم، هذا هو المعروف عند الفقهاء وأهل اللغة، أن الكعب هما ذلك العظمان الناتئان في طرف وفي أسفل الساق وملتقاها بالقدم. وأيضا الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين على القراءة المشهورة، وفي قراءة أيضا صحيحة وأرجلكم بالجر، وهذا لا يعكر على المعنى، وليس المقصود كما يذهب إليه بعض الطوائف وبعض أهل المذاهب أن المقصود مسح الرجلين كما يمسح الرأس، هذا لا يقول به أحد من أهل العلم، بل يكادون يجمعون على أن فرض القدمين هو الغسل، والآية تدل على هذا، فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة النصب، الأرجل معطوفة على المغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، لكن اعترض مسح الرأس من أجل الترتيب، اعترض مسح الرأس فورد غسل الرجلين معطوفا على ما قبله. ولو أخذ بالقراءة الأخرى وأرجلكم وأن الأرجل تمسح، فالمقصود به في هذه الحالة الغسل. قال ومن الحكمة إذا أخذنا بهذه القراءة تنبيه على ضرورة تخفيف الغسل بالنسبة للرجلين، لأن من يغسل الرجلين عادة بحاجتهما إلى الماء قد يسرف، لأن القدمين وهي تباشر الأتربة والغبار أكثر من بقية أعضاء الجسم، فربما أسرف المتوضئ، فكان من الحكمة أن يذكر المسح تنبيها إلى ضرورة عدم الإسراف في الماء عند غسل القدمين. والسنة مبينة لما في القرآن، السنة الصحيحة الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة، إذا فرضنا أن في الآية إجمالا فالسنة مبينة لهذا.
أحسن الله عليكم، قد يذكر أن الرجل قد تغسل وقد تمسح، هل إذا كان لابس على يمسح على،
ومنهم أيضا من أهل العلم من يقول إذا أخذنا بكلمة المسح على ظاهرها أن المسح على الخفين ورد في الآية، وأن المقصود وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي المسح على الخفين، هذا ذكره بعض أهل العلم لكنه يعني قول ضعيف. أي نعم.
ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك.
أي نعم.
ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
فهذا عثمان رضي الله عنه لما أكمل الوضوء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم إنه عليه السلام قال من توضأ نحو وضوء هذا فقام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الإمام النووي رحمه الله يعني أورد كلمة في كلمة نحو، قال إن الرسول عليه السلام وعثمان رضي الله عنه تابعه عبر بكلمة نحو وضوئي، ولم يقل مثل وضوئي هذا، لأن كلمة مثل أشد مطابقة، لما يقول مثل وضوئي هذا فتعني شدة المطابقة والمتابعة، لكن كلمة نحو أي قريبا من هذا. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله استدرك على الإمام النووي رحمه الله جميع، وقال يعكر على هذا أن الحديث ورد بألفاظ صحيحة بلفظ مثل، وأن رسول الله قال من توضأ مثل وضوء هذا، ومع هذا كله إذا قلنا إنه ورد بلفظ مثل أو نحو فلا شك أن من اجتهد على أن يتوضأ مثل وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهد في هذا وصلى الركعتين ولم يحدث فيهما نفسه فإنه بإذن الله يحصل على الموعود، على الأجر الموعود، أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. فهاتان الركعتان هما ركعتا الوضوء وتتأكد سنيتهما،
على ما جاء في حديث معاذ لما أخبره عليه الصلاة والسلام أنه سمع صوتا عليه في الجنة فقال إني لا أتوضأ من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء ما تيسر لي أو كما قال رضي الله عنه. لكن شرطهما ألا يحدث فيهما نفسه، يكون متصل بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم الأولى أن يخففهما، يخفف الركعتين، يقرأ الفاتحة وما تيسر من سورة قصيرة أو آيات حتى لا يعني حتى يستطيع أن يتغلب على وسوسة الشيطان. وحديث النفس هذا لا يكاد أحد يسلم منه، هذا ما يكاد يسلم منه أحد. وأيضا حديث النفس في أمور الدنيا، يقولون في أمور الدنيا، أما إذا كان في أمور الدين فهذا مغتفر، هذا مغتفر، لكن إذا كان في أمور الدنيا. وقد ورد عن السلف رحمه الله يعني عناية، كثير منهم يعني ذكر عنه اتصال بالله جل جلاله في أثناء صلاته. ذكر عن أحدهم أنه كان يصلي في المسجد وسقط طائفة من المسجد فخرج الناس وبقي في صلاته ما كأن شيء حصل. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عندما كان الحجاج عليه من الله ما يستحق يرمي الكعبة بالمنجنيق، يقال إنه سقط قذيفة فأصابت ثوبه وهو يصلي وما لم يبالي بها، لم يبالي بها، متصل بالله جل جلاله، يتابع الصلاة حقيقة. إذا قال الله أكبر يتدبر معنى الله أكبر، أكبر من القذيفة، أكبر من الصاروخ، أكبر من المرأة، أكبر من الوظيفة، أكبر من الأولاد. وذلك عامر بن قيس وهو أيضا من السلف قالوا له يعني إننا نحدث أنفسنا في الصلاة، قال في شيء يعني أحسن من الصلاة تحدثون أنفسكم فيه؟ ماذا تحدثون أنفسكم بالجنة والحور العين؟ قالوا لا والله نفكر بأهلنا وأولادنا. فقال أو كما قال يعني رحمه الله يعني بئس ما تصنعون، والله لأن تتخطفني أو تضربني الأسنة أحب إلي من أن أنقطع عن صلاتي، أو كما قال رحمه الله. فهذا نفر قليل من السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم يعني أمثلة ونماذج لكيفية التخلص من حديث النفس. ومما يذكر في هذا الباب عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول والله إني لأجيش الجيش وأنا في الصلاة. فأهل العلم قالوا هذا من حديث النفس المغتفر، لما يكون الإنسان في الجهاد ويفكر في العدو والهجوم عليه وكذا، فهو وإن خرج عن الصلاة لكنه خرج إلى أمر مشروع، إلى أمر مشروع، بخلاف الذي يخرج إلى السوق يذهب إلى البيت ويفكر في أولاده وأهله وأعماله يعني من المباحات أو قد تكون من المحظورات. أما من يفكر بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، يفكر في الجهاد في مقارعة الأعداء ومن هذا القبيل، فهو وإن خرج عن حد صلاته لكنه أمر مغتفر في هذه الحالة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وأن يوفقنا للعناية بصلاتنا وأن نؤديها كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقتصر على هذا، وغدا إن شاء الله نواصل ما أورده المؤلف من أحاديث، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.